وحفظ الأنساب وحفظ الأعراض، كذلك أيضا جاء بحفظ الجوارح، جاء بحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر وحفظ البطن وحفظ الفرج، هذه كلها الإسلام. وبذلك كمل هذا الدين، نزل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية أخبر الله فيها بأنه أكمل لنا الدين، وإذا كان كاملا فلا يعتريه نقص، ولكن لا بد أن المسلم يحرص على أن يكمله حتى يكون بذلك من السامعين والمطيعين. فنتكلم على الخمس الأولى الضرورية، نبين الحكمة في كل واحدة إذا لماذا شرعت، ونضيف إليها ما يتيسر. فأولا جاء بحفظ الأبدان، وذلك لأن المسلم له حرمته وله مكانته فلا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء على بدنه بضرب أو بقتل أو بجرح أو بقطع طرف، لأن ذلك من العدوان وذلك من الظلم إذا لم يكن هناك سبب ولم يكن هناك موجب كان ذلك من الاعتداء على المسلمين على دمائهم التي حرمها الله. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا. فبدأ بتحريم الدماء، أن دم المسلم حرام على إخوانه المسلمين. وكذلك ثبت أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبدأ بدمه، وذلك لأنه أكبر ما يتوصل إليه من الظلم ومن الاعتداء إراقة دم مسلم. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في القتل، أول ما يقضى بينهم، وذلك بأن بينهم حقوق، ففي تلك الحقوق يقضي الله بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم. فأول شيء يكون القضاء فيه مسائل الدماء لأنها أكبر المظالم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القاتل يصور كأن المقتول معه يشكب دم المقتول، فيقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يشكب دم المقتول يعني يمثل، أو أنه مثلاً كأنه يحمل رأسه ويقول يا رب ارسل هذا فيما قتلني. لما كان كذلك كان هذا أعظم الظلم وأكبره، أن يقتل إنسانا أخاه المسلم بغير حق. وقد أكد الله تعالى ذلك في القرآن في كل تعداد المحرمات، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. النفس المؤمنة التي حرم الله قتلها لا يحل قتلها إلا بحق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي تقتل به، فثبت عنه أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هكذا أبين الأسباب التي يحل بها قتل المسلم. إذا كان زانيا وقد تزوج، أو قاتلا النفس بالنفس، أو كان مرتدا وكافرا مرتدا بعد إيمانه، كذلك أيضا ثبت في القرآن تعظيم هذا القتل بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد شديد على الذين يتجرؤون على إغاثة دماء المسلمين بغير حق، توعدوا بهذا الوعيد جزاؤه جهنم خالدا فيها. هكذا حكم عليه بالخلود، والخلود دوام البقاء أو إطالة البقاء. وكذلك بالغضب واللعن، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد اختلف العلماء، فقال ابن عباس ليس له توبة لأن الآية عامة ولأنها خبر، والأخبار لا تخصص، والأخبار أيضا لا تنسخ. ولكن الجمهور على أنها تقبل توبته إذا صدق التوبة، وقالوا إن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله حيث أن القاتل تجرأ على أخيه المسلم الذي حرم الله عليه إراقة دمه فقتله بغير حق، وهذا اعتداء على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه فهذا الحق لله تعالى يسقط بالتوبة. إذا وفق الله ذلك القاتل وتاب توبة صادقة وندم وعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يتوب عليه ويسقط حقا. وأما الثاني فإنه حق الأولياء، فإذا ما مكنوا منه وقتلوه قصاصا سقط حقهم، أو لم يقتلوه ولكن تسامحوا سقط حقهم، أو كذلك أخذ الدية سقط حقهم، ويبقى أحد الميت القتيل لأنه تدي عليه، فهذا يتحمله الله عنه، يتحمله الله عن عبده التائب الذي صدق توبته، وكذلك يكون له من الحسنات والأعمال الصالحة ما يأخذ منها القاتل وغيره. هكذا شرع الله تعالى القصاص حماية للدماء بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القصاص معناه قتل القاتل، وكذلك أيضا القصاص في الأطراف بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا قصاص، إذا قتل القاتل جاز أن يقتل، أن يمكن الأولياء من قتله. فهذا القصاص فيه حكمة، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، معناه أنكم بشرعية هذا القصاص تدوم الحياة وتبقى، حيث أن القاتل إذا حدثت نفسه أن يقتل خله مسلما، ثم عرف وتذكر أنه سوف يقتل ارتدع عن القتل وقال: ما الفائدة في أني أقتله ثم بعد ذلك يقتلوني، فيتوقف، فيكون ذلك سببا لحياة الاثنين، حياة المقتول وحياة القاتل الذي أراد أن يقتل. هذا معنى لكم القصاص حياة. هذا الحد قد أبطله كثير من الدول الذين يدعون الإسلام، يقولون إذا قتل منا واحد نقص شعبنا، فكيف مع ذلك نقتل القاتل؟ إذا قتلناه نقص شعبنا، بدل ما نقص واحد ينقص اثنين. فلذلك يبذلونه بالسجن، ولا شك أن هذه فكرة سيئة. أولا أن السجين المؤبد قد يفقد الحياة كأنه ميت، لذلك ذكر عن بعض السجناء أنه مثل السجن، فقال: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا. فهذا السجن المؤبد لا يكون رادعا، أو ثم يكون أيضا قاطعا لهذا السجين عن شؤون حياته، فلا يتكسب ولا يشتغل، وكذلك أيضا لا يتفرغ لأهله ولا ينفع نفسه. فهكذا استبدلوا به هذه العقوبة. كذلك أيضا قد يخسرون، تخسر عليه الدولة إذا كانت تنفق عليه 20 سنة أو 40 سنة إلى أن يموت في السجن تأخر عليه. فدل ذلك على أن هذه فكرة سيئة. جاء الإسلام بالقصاص فكتبنا عليهم بها أن النفس بالنفس. كذلك أيضا حفظ الجراح وحفظ الحواس هذا أيضا في شرعية القصاص فيه ظلا. إذا أراد أن يفقع عين إنسان تذكر أنه ستفقع عينه والعين بالعين توقف. إذا أراد أن يقطع أذنه علم بأن أولياءه أو أن ذلك سوف يمكن من قطع أذنه الأذن بالأذن. كذلك إذا قطع أنفه إذا جدع أنفه الله تعالى قال الأنف بالأنف فلا يتجرأ على أن يجدع أنف أخيه فيجدع أنفه فيكون شعينا في وجهه. كذلك إذا أراد أن يضربه ليكسر أسنانه السن بالسن فهذا من الضروريات. حفظ النفس كذلك الأمر الثاني هو حفظ الأنساب. النسب هو الولادة والقرابة. شرع الله تعالى النكاح أن يتزوج الإنسان امرأة يختص بها تختص به يقضي وطره يقضي شهوته التي ركبها الله فيه والتي جعلها الله سببا للتناسل وسببا للتوالد وسببا لبقاء هذا النوع الإنساني. وحرم عليه الزنا الذي هو الوطن الحرام حرمه وجعل فيه عقوبة شديدة. عقوبته إذا زنى وهو محصن أي قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. يجمع له حجارة كبيرة أمامها يرجم مع رأسه ومع وجهه ومع ظهره ومع بدنه إلى أن يموت. هذا عقوبته. كذلك إذا لم يكن قد أحصن إذا زنى وهو لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة جلدا شديدا ويغرب عاما إما يسكن وإما ينفى في بلاد بعيدة حتى ينقطع عن البلاد التي ألف بها هذه الفاحشة. هكذا جاءت عقوبة هذا الزاني. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لأن نكاحها هنا هو الزنا لأنه نكاح يعني وطئ. فأكد هذه العقوبة أولا أنها 100 جلدة ثانيا لا تأخذكم بهما رأفة أي لا ترأفوا ولا تركوا ولا تشفقوا عليهم بل شددوا في الضرب. يشددون في الضرب بأن يرفع الجالد يده رفعا شديدا إلى أن يجلدوه 100 جلدة ثالثا أن يكون ذلك علنا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكون ذلك بمرأة ومحضر من مجموعة من المسلمين يشاهدون ذلك، حتى يكون ذلك سببا في الارتداء، سببا في الانزجار وعدم العودة إلى مثل هذا الذنب. هكذا شرعت هذه العقوبة. سبب التأكيد في تحريمها لو أبيح هذا الزنا أو لو لم يحرم لاختلطت الأنساب، وذلك لأن الإنسان قد تزني امرأته وتدخل عليه أولادا ليسوا منه فيختلط نسب هذا بنسب هذا، أولاد من الزاني قد تعرف ذلك ثم تقول هؤلاء منك، أنت زوجي وحملت بهذا منك، فينفق على أولاد ليسوا أولادا. وكذلك أيضا يكون هؤلاء الأولاد الذي ليسوا أولادا محارم لأخواته، محارم لأمهاته ونحوهم، يكون في ذلك اختلاط في الأنساب. وكذلك أيضا في الميراث يكون أيضا قد لا يرث منه، يرث منه من ليس بولده، ولا يرث منه من هو مستحق للإرث. عرفت بذلك أن الله تعالى ما حرم هذه الفاحشة إلا لمفاسد تترتب عليها، ولما حرمها الله حرم وسائلها التي قد تؤدي إليها، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فحرم أولا الخلوة بالمرأة الأجنبية التي ليست بمحرم. جاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن هذه الخلوة سبب لأن الشيطان يكرب بينهما بكلام لين وكلام لطيف يكون سببا لإثارة الشهوة، شهوة من الرجل وشهوة من المرأة، يكون ذلك سببا لوقوع هذه الفاحشة. حرم أيضا سفر المرأة بدون محرم، وذلك مخافة أنها إذا سافرت انفرد بها رجل أجنبي، وإذا انفرد بها فإنه قد تزور شهوة مع الانفراد وتقع الفاحشة إلا ما شاء الله. كذلك حرم على النساء التكشف أمام الرجال، فأمرهن بأن تستر المرأة زينتها بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن، أمرها بأن تلبس الخمار الذي تضعه على الرأس ثم تدليه حتى يستر الوجه وحتى يستر الجيب فتحة الجيب، مخافة أنها إذا بدت نظر إليها أجنبيا فحددته نفسها بأن يتابعها. هكذا كذلك قال الله تعالى كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الرداء أو المشرح الذي تلبسه، أمرها بأن تدنيه على وجهها وعلى جسدها حتى لا يتبين منها شيئا، فيخاف عليها أن تقع في الفاحشة أو أن يتابعها من يريد السوء ويريد فعل المنكر. هكذا حرم الله هذه الوسيلة التي هي إبداء الزينة، فلا تبدي وجهها لأنه مجمع محاسن، ولا تبدي ذراعيها لأنه قد يكون فيهما زينة وقد يكون فيهما شيئا من الدوافع إلى المحرم، ولا تبدي أيضا قدميها ولا ساقيها. حتى في الصلاة إذا كبرت الصلاة ولو كانت خالية ما عندها أحد لا تبدي إلا وجهها تستر وتسجد عليه. وإذا خرجت إلى المسجد تخرج تفلة، تخرج بثياب بذلة، لا بثياب جمال ولا بثياب زينة، حتى لا تفتتن ولا يفتتن بها. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن نساء يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلين الفجر متلففات بمروضهن، متلففات يعني محتجبات بالمروض، الرداء الذي يجعل على الرأس تكون متلففات به. كل ذلك على الحرص على ألا يكون هناك فتنة. فتحريم الزنا من الضروريات الخمس، وتحريم أيضا وسائله ومقدماته حتى لا يتساهل أحد بهذه الفاحشة، وحتى لا يعاقب الله بظهورها. فإنه ورد أنها ما ظهر الزنا في قوم حتى أعلنوه إلا ابتلوا بالمصائب والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، تحذيرا من التساهل بهذه الفاحشة التي حرمها الله، سماها فاحشة بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفحش هو الشيء المستقبح الذي تستقبحه النفوس. وهكذا أيضا حرم وطء الذكور الذي هو فعل قوم لوط، أول من اشتهر به قوم لوط، كانوا يأتون الذكران، لذلك ذكرهم نبيهم بقوله: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. اشتهروا أن أحدهم يطع الرجل الصبي ونحوه، التحريم هذا لأنه من الفواحش، ولأن ذلك المفعول به الذي يمكن نفسه لا شك أنه يفقد رجولته إلا ما شاء الله، بحيث أنه يكون كالأنثى أو أشد، يدعو العياذ بالله لمن يفعل به، فيكون جنسا غير جنس الرجال وغير جنس النساء. فلذلك حرمه وشدد في تحريمه وعاقب قوم لوط بأشد العقوبة بقوله تعالى: فلما جاء أمرنا أجعلنا عاليها سافلها نكتوا على رؤوسهم ثم رموا بالحجارة، وأتمنهم بحجارة من سجيل، أمن سجيل منضود مسومة عند ربك أمطر الله عليهم هذه الشجارة هذه عقوبتهم عقوبة من يفعل ذلك بهذه الأمة القتل هذا هو الصحيح الفاعل والمفعول به وذلك لأن الفاعل أفسد في الأرض ولأن المفعول به أصبح فاسدا لا ينتفع به بل يشيع هذه الفاحشة ويدعو إلى من يفعل به والعياذ بالله فجاء في الحديث ووجدتموه يعمل عملكم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهكذا جاء الشرع بحماية الأنساب وحفظ الفروج ومدح الذين يحفظون ذلك بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على زوجاتهم وعلى مملكاتهم فمن ابتغى وراء ذلك يعني تجاوز ذلك فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله هذا من الحقوق الخمسة أو من الموجبات التي حرمها الله تعالى من الضروريات أيضا حفظ الأموال وذلك لأن الإنسان يحب ماله الذي جمعه والذي حرص على جمعه وأتعب نفسه بجمعه يحبه قال تعالى وتحبون المال حبا جما لأنه حصل بكد اليمين وبعرق الجبين فيحبه فإنه لحب الخير شديد وإذا كان كذلك فإنه يشق عليه أن يؤخذ هذا المال أن يؤخذ منه بغير حق فلذلك حرم الله الاعتداء على الأموال فحرم السرقة والاختلاس والنهب والغصب وجهد الأمانات وجهد العوارض وما أشبه ذلك وما ذاك إلا لأجل أن تحفظ هذه الأموال لأهلها فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ماله الذي جمعه لا يحل لأحد أن يأخذه إلا إذا طابت نفسه به فأولا السرقة جعل فيها عقوبة وهي قطع اليد وذلك لأنها جاءت تعدت وأخذت ما ليس لها فلما تعدت قطعت ولو بشيء يسير تبقى في ربع دينار أي في سبع الجنيه السعودي يعني إذا نظرنا في مثلا قيمة الجنيه السبع منه يعتبر ربع دينار فيكون نصاب السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن المجن الترس الذي يلبح عيسو على الرأس ثمنه 3 دراهم وكان في ذلك الوقت ربع دينار لأن الدينار كان صرفه 12 درهما فقطع في 3 دراهم وقطع في ربع دينار لماذا؟ لأن هذه اليد متعدية وظالمة فرخصت قيمتها فأمر بأن يقطع في هذا الشيء اليسير يقول بعضهم يد بخمسمائة من أسجاد وزيات، لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال، فانظر حكمة الباري. لما كانت يدها خمسين من الإبل، إذا قطعت يد الإنسان إذا قطعت ظلما وطلب الدية فديتها خمسون من الإبل. وفي حكمنا الآن خمسون ألف دية اليد. ولكن لما أنها تعدت فإنها تقطع في هذا الشيء اليسير، في ربع دينار، في ثلاثة دراهم، في ما يقاوم ذلك، كل ذلك لأجل حماية الأموال. إذا تذكر أنها تقطع ستقطع يده، علم قال ما فائدة هذا المال الذي سوف أسرقه؟ إذا كانت النهاية أنها تقطع يدي، نقول نعم هذه اليد متعدية، هذه اليد ظالمة، فلما ظلمت هانت. يقول بعضهم إنها زمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. هكذا حماية الأموال بشرعية هذه الحكومة. أما البقية فإنه يعاقب عليها بما يصدر. فالذي يأخذ المال نهبا يختطفه ويذهب به، لا شك أنه تعدى على مال مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولكن هذا المنتهب الذي يختطف المال والناس ينظرون، ذنبه كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان. عندما ينتهب هذه النهبة فإنه يكون بذلك ناقص الإيمان والعياذ بالله، أو معدوم الإيمان. كذلك هذا الغصب الذي يأخذ المال غصبا بدون رضا صاحبه قهرا، بأن يستولي عليه قهرا بدون رضا، عقوبته أنه يعاقب إلى أن يرد ذلك المال إلى أهله إذا قدر عليه، وإذا لم يقدر عليه فإنه يعاقبه الدار الآخرة. كذلك الذي يأخذ المال اختلاسا يتضافر صاحب المال، إذا صد أو انشغل أخذ شيئا من ماله بدون أن يشعر به، هذا أيضا أخذ حراما. الله تعالى حرم هذه الأموال وعاب الذين يأخذونها، ذكر ذلك من فعل اليهود بقوله تعالى فبما قول الله تعالى وأخذهم والربا قد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل أي بدون حق. وكذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، يعني فيما بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. كل هذا لأجل أن المال أنه غال عند أهله، فحفظه بهذه العقوبات حفظا لضرورة من الضروريات. فيعلم بذلك حكمة الباري بأنه حافظ على الناس هذه الضرورة التي هي حفظ الأموال بشرعية هذه العقوبة. كذلك أيضا من الضروريات أيضا حفظ الأعراض. الأعراض الإنسان يغار على عرضه إذا انتهك عرضه أحد، وقد حرم الله الغيبة مطلقة لأنها تنقص للمسلم واحتكار له، فلذلك أكد تحريم ذلك بقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا من حيث العموم الذي هو غيبة المسلم، أي تنقصه، أن يترك أخاك بما يكره، فإن ذلك من الأذى لأخيك أن تذكره بشيء وهو غائب بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. لذلك شرع الله العقوبة على الفرية التي هي قذف المسلم إذا رأى مسلما بالزنا، بأن قال: هذا قد زنى، أو هذه قد زنت، يا زاني، أو أنت الزاني، أنت الذي زنيت، زنى فرجك، أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر كذبا ويعتبر انتهاكا لعرض هذا المسلم. فلذلك جعل الله عقوبة هذا الكذب حماية للأعراض. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فتوعدهم بهذه العقوبة. أولا أن يجلدوا 80 جلدة، وإن كان الجلد قد يكون أخف من جلد الزنا. ثانيا أن ترد شهادتهم. ثالثا أن يحكم عليهم بالفسوق. فهكذا قالوا: لا تقبل توبته إلا إذا كذب نفسه وقال: إني كذبت على هذا أو كذبت على هذه. فهكذا تكون عقوبة هذا الفعل حماية للأعراض، لأن الإنسان يغار على عرضه أن يدخل بين الناس بشيء ليس فيه، يعيبونه، يقدحون فيه، هكذا. وأما الضرورة الخامسة فإنها حفظ العقول. الأكل هو ميزة الإنسان الذي ميزه الله به وكلفه به، جعله مكلفا مأمورا منهيا، فإذا جنى على أكله اعتبر قد تعدى على نفسه، أجنى على أكله فيكون بذلك مستحقا للعقوبة بتحريم المسكرات وتحريم المخدرات، تحريمها حماية للعقول. الإنسان أكله هو الذي يرشده إلى أن يفكر وإلى أن يتذكر وإلى أن يتأكل وإلى أن يعرف ما به منفعة وما به مضرة. إذا سلب أكلك كما تشاهدون المجانين الذين سلبت عقولهم أن أحدهم يتخبط لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، قد يتلف أمواله، قد يتلف نفسه، قد يتعدى على غيره، قد يتعدى إذا كان فاقدا للعقل يقتل نفسه أو يقتل أهله، يقتل أمه أو يقتل ابنه أو ما أشبه ذلك، إذا كان فاقدا لهذه العقل. ذكروا أن رجلا دخله وسكران، وإذا أمه توقد تنورا الذي يقبل فيه، فأنكرت عليه وسكران، فماذا كان؟ حمل أمه وأكار التنور الذي يفتقد بالنار والحطب. هكذا كانت نهاية هذا السكر والعياذ بالله. أمه التي غزته حملته وأرعته وحضنته كان هذا جزاؤها، سبب ذلك فقد العقل. وكان يشاهد أيضا من الذين يذكرون أنهم يتلفون أموالهم، يذكر بعض سيارات الأجرة، يقول أننا يستأجرنا بعض الناس ثم نعرف أنه سكران. وإذا عرفنا ذلك لو طلبنا منه منعه لأعطانا، لو كان معه ألف أو أكثر لدفعه إلينا، وذلك لأنه لا يفكر ولا يدري أن هذا الشيء. فنقول أولا إذا وجدتموه اذهبوا به إلى الهيئات رجاء أن يعاقبوه بالجلد الذي شرع له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد السكران يجلده 40 جلدة أو يأمر بجلده، ثم كثر السكر في زمن عمر فرأى أن 40 لا تكفي فزادها إلى 80 وجعلها مثل حد القاذف، لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر خذا وإذا هذا افترى، يعني كذب، وحد المبتلي 80 هكذا. ثم جاء أيضا حديث أنه يقتل، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم من شرب الرابعة فاقتلوه. هكذا ثبت هذا الحديث وليس له ناسخ ظاهر. ومع ذلك الكثيرون بهذه الأزمنة يقبض على أحدهم وقد سكر فيحبس يوما أو أياما، ثم يقبض عليه مرة ثانية وثالثة وعاشرة وعشرين، لا شك أن هذا يسبب انتشار هذه المسكرات التي تضيع وتفقد العقول. فنرى أن على القضاة أن يحكموا بأنه إذا تكرر منه على السكر 4 مرات أن يحكموا بقتله، فإن بقتله رائحة للمجتمع، لأنه كذلك يروج يفسد في الأرض إذا دعا إلى ذلك. كذلك أيضا عقوبة الذي يصنع هذه الخمر يعاقب أيضا بما يرجعه، وكذلك كل الذين يشتركون في الخمر، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة لأن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاسرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وأما المخدرات فإنها أيضا وباء عظيم ومرض شديد، إذا حل في المجتمع أفسد الكثير من الأمة، وذلك لأنهم إذا وقعوا في هذه المخدرات قضي على عقولهم، كذلك أيضا قضي على أموالهم، بعيد أن أحدهم لا يتحمل الصبر عن هذه المخدرات إذا ابتلي بتعاطيها يبذل فيها ما يملك، يبذل فيها كل ما يقدر عليه. كما ذكر أن شابا كان صالحا في أول عمله اختلط ببعض السفهاء، ولما اختلط بهم أعطوه من هذه المخدرات، ولما ابتلي بأكلها تمكنت منه. كان أبوه قد أعطاه سيارة اشتراها مثلا بأكثر من 50,000، فلما تمكن ذلك منه باعها ب30، ثم صرف هذه الـ30 في هذه الحبوب في هذه المخدرات. نقول ان حماية العقول من الضروريات، الضروريات الخمس، فواجب علينا ان نحافظ على هذه الضروريات. حماية الأبدان، حماية الأعراض، حماية الأنساب، حماية الأموال، حماية العقول. وبذلك يكمل لنا جمعنا الذي أكمله الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظ على المسلمين أعراضهم وأموالهم، وأن يحميهم من الأضرار، وأن يعيدهم من الأشرار، وأن الدعاة إلى هذه الشرور وهذه المفسدات، وأن يعامل كل من سعى في الفساد وكل من سعى في الأرض بالفساد أن يعاملهم بما يرجعهم، وأن يظهر فضيحتهم حتى لا يضروا بالمسلمين، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على أحمد بن ناصر بن موسى. أصيب في أول بدء الدورة بحادث، ومات مع في الحادث اثنان رحمهم الله من المشايخ، وأما هو فأصيب بضربة في رأسه وبضربات ولكمات في بدنه، ولكن أشدها الضربة التي في رأسه، وأدخل المستشفى ولا يزال قد أخرج من العناية، إلا أنه لم يرجع إليه عقله ولم يتكلم إلى الآن، وذلك قبل نحو 7 أسابيع. هذا ما حدث له، وندعو الله أن نقول اللهم اشفه وعافه وأزلنا به من البأساء والضراء، وأعد إليه صحته وعقله، فإنه قد بذل جهدا كبيرا في إعداد تلك الدورة وفي تنظيمها، واشترك فيها كثير من الإخوة من هذه البلاد ومن غيرها، فالجميع لعلنا جميعا ندعو له بالشفاء.
السلام عليكم. أو ظلم أخطأ فيرسم على العرض منهم التدبيرية والعرض حتى كبير يعني صورتها هي أسلام للذكور والفضل يعني مرسوم في جهة واحدة فقط يعني فضل العرض ذكر وفضل ويوجد يعني أحيانا مع بعض الأعلام المحاسب وما حكمها إلى جامعة الأول وما يسمى بالرائع في هذه الأول يريدون حكمة الأدوان لأن السنة الماضية كان يحكمون لك يعني أهديك الجواب هذا ويعني تفهم الكلام حول هذا
الذي جاء عليه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدب وفي رواية بالغربال معروف أن الدب مثل المنخل إلا أنه أسفله أحد طرفيه بدل المنخل بدله جلد يابس يضرب ذلك الجلد اليابس ويظهر له صوت أما الطبول فإنه الذي مثل المنخل إلا أنه مخدوم من الجهتين بجلد من هنا وجلد من هنا فلذلك نرى أنه لا يجوز ضرب الطبول وما يقوم مكانها ما يسمى بالدمام وما يسمى بالزير وما يشبهها فإذا كان ليلة حفل أبيح للنساء أن يضربن بالدف ولا بأس أن يكون مع الدف شيء من الكلام شيء من الشعر الذي ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا تطريب ولا تمايل ولا تلحين وإنما هو شعر يستمل على تحية وتعصيب وشيء من المديح النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وقال هلا ارسلتم من يقول اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبه البيضاء السوداء اكنا بواديكم يدل على ان مثل هذا لا باس به كذلك ايضا أباح صلى الله عليه وسلم التدرب على الأسلحة وذلك بلائب الحبشة قوم من الحبشة كانوا قد تدربوا على حمل السلاح والسيف والرمح ونحو ذلك ففي يوم عيد من الأعياد أمرهم أن يعرضوا عملهم في المسجد أمام الناظرين ليكون ذلك تدربا على السلاح وعلى وتقوية البنية وتقوية تعلم كيف يضرب به في القتال قيل إن هذا يعم جميع الزمان وقيل إنه خاص بالأعياد لأن في ذلك إظهار لشيء من الفرح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود أن في ديننا شيئا من الفرح أو كما قال على كل حال إذا كانت تشتمل هذه العرضات على غناء وتلحين وعلى كذب ومبالغة في المدح ونحو ذلك فنرى الحال هذا أنها لا تجوز لا للرجال ولا النساء والمختار أن الضرب بالدف والتهيئة والتصيب تكون عند النساء ولا يكون في ذلك أيضا سهر طويل إنما مثلا إلى الساعة الحادية عشر وما أشبهها. هذا هو المختار. ما زاد على ذلك فإنه على خطأ.
في هذه المحافظة يرى كثير من الناس الأغلبون إن لم يكونوا يعني كلهم أن النظرة الشرعية المطلوبة يعني لا يرون هذا الشيء ويستعيبون هذا الشيء وأيضا يعبرون النساء حتى ينتهين من الدراسة يعني لا يزوجون الناس حتى ينتهون من الدراسة فكيف تجيبية؟
نرى أن هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم حث على النكاح الرجال والنساء والأولياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا أتاكم فتنة في الأرض وفساد كبير. الله تعالى أركب هذه الشهوة في الإنسان، الرجال فيهم شهوة والنساء فيهم شهوة، وإذا لم يكن ما تفرق به هذه الشهوة حلالا لم يؤمن أن تفرق في حرام، لأن هذه تغلب صاحبها. هذه الشهوة في الرجال تتغلبها وتدفعها. كذلك أيضا وجود المغريات التي تغري الذي قد يكون مكلي للشهوة، وذلك إذا نظر مثلا في النساء قد يرى بعض النساء متكشفات أو مبديات بعض زينتهن. كذلك تثور شهوته إذا سمع الأغاني الملحنة الرقيقة، تثور شهوته إذا نظر في الصور، الصور التي في الصحف وفي المجلات، وما أكثرها صور النساء متكشفات أو شبه عاريات. كذلك أيضا إذا نظر في الأفلام أو فيما تبث هذه القنوات الفضائية، لا شك أنه لا يتمالك نفسه إلا من شاء الله. فإذا كان كذلك فلا تجعله سببا لفشو الفاحشة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فمنع الفتيات من الزواج إلى أن تكمل الدراسة، قد لا تكمل الدراسة إلا في 24 في سن 24 في سن 28 ونحو ذلك. إذا بلغت هذا السن ذهب رونقها وذهب سنها وذهب جزء كبير من عمرها وفقدت كثيرا من جمالها، فقلت الرغبة فيها. الأصل أنها تزوج إذا بلغت، إذا حاضت، ولو كانت بنت عشر أو بنتي عشرة فإنها تزوج، أو حاضت أي بنت خمس عشرة إذا جاءهم من يخطبها لا يحبسونه، لا يحبسونها، بل يوافقون على تزويجها إذا كان كفءا كريما. تنطبق عليه هذه الصفات: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال: فانظر بذات الدين تربت يداك. ونقول كذلك الرجل يقربونه إما لجماله وإما لماله وإما لشرفه وحسب أجداده وإما لدينه. الأولى أن يقدم صاحب الدين إذا كان وليا دينا. كذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب أن ينظر إلى مخطوبته إذا كان راغبا، إذا جاءكم وكان راغبا راغبا عرفتم منه صدق الرغبة وعرفتم آليته، فلا مانع من أن تبرز له الخطيبة ينظر إلى وجهها، ينظر إلى يديها، ينظر إلى قدميها، ينظر إلى مقبلة مدبرة. ولكن قد يقال إن بعض الناس يغارون ويقولون لا نخرج ابنتنا لأجنبي، نخشى أنه ينظر إليها ويحتقرها ويظهر عند الناس أنها لا تصلح، ففي هذه الحال يرسل أمه أو أخته لتنظر إليها، فإذا نظرت إليها ومدحتها وذكرت أنها صالحة عند ذلك يقدم.
كثرة الأسئلة حول شركة عمارة وإرادة النساء فيها أو فضيلة الملك عبد الله بن
سلمان. هذه شركة جديدة ذكر لنا بعض الإخوان أنها أسست يقصد منها إما مثلا عمل مصانع كبيرة تصنع بدل ما كانوا يستولدون يجعلون مصانع وطنية، وإما تجارة أيضا، وإما إمارة يأمرون ويبيعون. ذكروا أنهم جعلوا 70% من رأس المال على الأثرياء وكبار التجار الذين يملكون الملايين والبلايين، وأنهم جمعوه هذا الذي 70% جمعوه بسرعة، وذلك لكثرة ما عندهم من الأموال. ولما جمعوه أودعوه في البنوك الخارجية، وقالوا بدل ما يضيع الانتفاع به أن يجعله عندما ينتفع به ويعطينا عليه فوائد، فبدل لهم في هذه المدة عليه من الفوائد نحو 84 مليون هكذا قالوا. فهذه لا شك أنها ربا، إذا أبسلت رأس المال صار بعض رأس المال حراما، فلذلك يقول المشرفون والمنظمون من طلبة العلم أنهم يشيرون عليهم بأن لا يفسلوها، أن يجعلوها في جانب آخر، إما أن يخرجوها ويتصدقوا بها، وإما أن يجعلوها في مشروع خاص يختص بهم، يجعلون هذه الملايين في شعب مصانع خاصة بأولئك الذين لا يبالون، وتكون 30% للمواطنين من المساهمة. فإذا جمعوا سهامهم وسهام الأولين بدأوا في العمل، فإذا عزلت هذه الفوائد الربوية إعجازة المساهمة فيها، فنقول حيث أن هناك جهود تبذل في عدم إدخال هذه الفوائد الربوية جهود طلبة العلم، فلعله لا مانع من أن يساهم فيها.
الحرب دائرة الآن في لبنان، يقول بعض السائلين أنها قائمة والذين في الواقع هم حزب الله وأن يعرفوا وجه حزب الله، فهل يجوز الدعاء لهم والتطوع لهم؟
ما نزل بلاء إلا بذنب. ويقول في الحديث إذا أصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فهؤلاء لا شك أنهم مستحقون لهذه العقوبة إلا ما شاء الله. أولا أنهم مكنوا للنصارى، فالنصارى الذين ينكرون شهادة أن محمد رسول الله يقولون إن عيسى هو ابن الله متمكنون هناك ولهم كلمة ولهم قوة ويعبدون أنفسهم مواطنين وأنهم عرب يقول نحن نصارى عرب. ثانيا الرافضة متمكنون هناك ولهم قوة ولهم صولة وقد ورد أو عرف أن الرافضة يكفروننا يكفرون جميع أهل السنة ويودون أن يقتلوا كل من يترضى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة بل وذكر العلماء أنهم يقولون إن جميع من يتسمون السنة يسمونهم الآن ليسوا أبناء الإشداء وإنما هو وإنما هم أبناء بغايا أبناء الزنا. هذا عندهم أن جميع أهل السنة كلهم أبناء الزنا والعياذ بالله. ثالثا أنهم يعلنون صدق الصحابة الذين حملوا لنا الشريعة وحملوا لنا القرآن. رابعا أنهم يطعنون في القرآن يطعنون فيه يدعون أن الصحابة خانوه وحذفوا منه أكثر من ثلثيه. خامسا أنهم يشركون. الحاصل أنهم متمكنون هناك. كذلك أيضا في لبنان تمكن أهل البدعة الذين على عقيدة الأشاعرة وعلى عقيدة المعتزلة أيضا لهم تمكن هناك. هناك أهل السنة ولكنهم قليل أكلة قليلة. فنقول ندعو لأهل السنة ندعو للمسلمين حقا. إذا دعونا في القنوت دعونا أن ينصر الله أهل السنة وأن ينصر أهل الإيمان القوي وأن ينصر المسلمين المتمسكين بالدين وأن يخذل أعداء الدين كل عدو للدين أن يخذلهم اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون والهندوس والرافضة ونحوهم ممن ليسوا على طريقة الصحابة ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أن ندعو أن الله تعالى يذلهم ويدمرهم. وأما التبرع فإذا وثقنا بأن هذه التبرعات التي نتبرأ بها من أهلنا أنها تصل إلى أهل السنة المستضعفون المستحقون والذين هم على العقيدة السلفية لا بأس بذلك أن نجمع التبرعات ونعطيها إنسانا ثقة يرسلها إلى أناس يعرفهم يتقوون بها على حرب أعدائهم وكذلك أيضا في أنفسهم.
يقول ما
حكم شراء سيارة لبعض التأثير
من
تأثير التأثير توقف المشاعر لذلك لأنه شيئا ما كان معروفا. صورة ذلك أن يقول بيتك السيارة ب70,000 على أن تعطيني كل شهر مثلا 5,000 ولكن إذا تأخرت شهر شهرين أو ثلاثة نزعت عنك السيارة وجعلت الذي أعطيتني فيما سبق أجرة أجار لاستعمالك لها فكأنها مؤجرة. ولكن إذا استمر منك السداد إلى أن تنتهي 70,000 فإنها تكون ملكا لك منتهى بالتمليك. كذلك أيضا الإمارة يبيعونك مثلا 500,000 أو 600,000 على أنك تسكنها أو تؤجرها وأنك تؤدي كل شهر أجرة أو قسطا إلى أن ينتهي السداد. فنقول إذا كنت قادرا على أداء هذه الأقساط، عندك قدرة، عندك دخل تثق به، أجاز لك أن تشتري هذه السيارة أو هذه الإنارة بهذه الشراء الذي هو شبيه بالتقسيط، شبيه بالبيع بالأقساط. أما إذا كنت تخاف أنك تعجز في وقت من الأوقات وتنقطع عن السداد وينتزع منك سيارتك أو عمارتك، فتوقف ذلك ولا تعامل به.
هذا السؤال من جاء الحديث أن الله لا
يكلم
حتى تبدو، هل
يصدق بها الملل؟ الملل كراهية، الله تعالى قال كره الله انبعاثهم، فمعنى تملوا يعني تثاقلوا عن الصلاة وتكلفوا فيها، يشق عليكم وتلقون كراهية. في هذه الحال يغسر الملل بالكراهية، أن يكره إتعامكم، يكره مشقة عليكم، فيغسر بأنه يكره المشقة على عباده.
شهر
رجب من الأشهر الحرم كما وصيكم وحفظكم. شهر رجب من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم كانت قبل الإسلام يحترمونها، ولما جاء الإسلام أصبحت 12 شهر كلها حرم، يعني لا يحل فيها الظلم ولا يحل فيها القتل، القتال فيما بين المسلمين. وأما قتال غير المسلمين فإنه يحل في الأشهر الحرم وفي غيرها. هكذا فرجب كان من الأشهر الحرم، ولكن بعد الإسلام أصبحت السنة كلها محترمة. على كل حال شهر رجب ورد فيه بعض البدع، بدع كثيرة، وكذلك أيضا بعض الأحاديث المكذوبة قد تبلغ نحو 60 أو 70 حديثا في فضائله، وقد جمع الحافظ بن حجر في رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وبين أنها كلها مكذوبة. هكذا ثم فيه بدع، بدعة تكون في أي أول ليلة جمعة من شهر رجب، صلاة يسمونها صلاة الرغائب، هذه حدثت في سنة في القرن الرابع واستمرت إلى الآن. إذا جاءت أول ليلة من رجب اجتمع جمعا كثيرا في المساجد، يصلون إلى الفجر، يصلون ويتهجدون، أي نقول لا خصوصية لهذه الليلة ولا مزية، وهذه الصلاة ليس لها أصل. كذلك كان أهل الجاهلية يذبحون في رجب ذبيحة يسمونها العتيرة، جاء الإسلام بنسخها قال لا فرع ولا عتيرة. كذلك في القرن الرابع أو العاشر ابتدعوا صلاة ليلة 25 وقال إنها ليلة المعراج أو ليلة الإسراء، وليس على ذلك دليل، فلأجل ذلك يأمرها كثير ويصلون فيها ولا دليل على ذلك. نقول علينا لا بأس بأن يصوم الإنسان ما تيسر منه ومن شهر رجب شعبان وشهر رمضان.
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هل هذا الدليل يدل على ان لا تسبوا الكفار والمشركين؟ طبعا القطعية وخاصة في هذا الوقت الذي يدعى به إلى التفاعل وعلى جهته، أليس هذا في غير ذلك من أن الدعوة تكون إلى الآخر الأفكار التي تدعمها؟
يقولون إن هذا من ترك الوسائل والذرائع التي تكون وسيلة إلى ما هو أشر. كان المشركون إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم وقال إنها جماد وإنها ميتة وإنها ما تنفع ولا تضر، كما ذكر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أغفر لكم لما تعبدون من دون الله، فترتب على ذلك أنهم عزموا على إحراقه وقالوا حرقوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يعلن سب آلهتهم، فترتب على ذلك أنهم يسبون الله عدوا بغير علم، فقيل له لا تسب هذه الآلهة علنا وإنما تحذر من عبادتها، لئلا يترتب أنهم يعلن أن سب الله تعالى الذي هو أكبر الكبائر. أما في هذه الأزمنة فلا مانع من أننا نسب الكفار الذين أعلنوا الكفر، وذلك لأنهم يسبون نبينا ولأنهم يتنقصون ديننا، فلا مانع من أن نظهر سبهم. أما الذين يدعون إلى التقارب فإن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن أولئك الذين يدعى إلى تقربهم ليسوا على الدين وليسوا على الحنيفية، بل الأصل أنهم كفار. الرافضة إذا دعونا لم يدعونا إلى أن نتقارب نظرنا وعيدهم يدعوننا إلى أن نكون مثلهم إلى أن يكونوا مثلنا، كذلك بقية الأديان.
يقول كنت بإنشاء قال التفراح وحلف التفراح في عن المعتقدات وتخرج المخالفات ويوجد هذا العمل، لكن أحيانا يخالف البعض الذين يسمعون فهل على شيء وهل في هذا الاستفراح شيء؟
عليك أن تحذرهم أو أن تشترط عليهم حتى لا تكون سببا في ظهور هذه المنكرات. عليك أن تشترط الذين يؤجرونها يقدرون على أن يشترطوا في عقود الأجار أنه لا يكون فيها منكر ولا اختلاف ولا غناء ولا مزامير ولا ملاهي وما أشبه ذلك، حتى لا يكون عليك بها إثم، حتى يكون كسبك حلالا.
حكم القصار قديما كان يدخل للسيد والآن يدخل للذبية الله شرما، هل يكون هذا؟
الأصل القتل أن النفس بالنفس، فإذا قتل بالسيف فعاد قصاص، وإذا قتل بالرمح، وإذا قتل بالرصاص، وإذا قتل بمثلا الكهرباء أو نحو ذلك حصل بذلك القصاص.
أحد المشايخ يجيب سفر المرأة للمحرم إذا قيلت بها سواء في سيارة أو طيارة، ويجيب أيضا خلال السفر للسفر فما رأي سمحه؟
لا نأخذ من قول كل قائل، بل نتمسك بالنصوص. يمكن أن هناك ضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. ضرورة المرأة، نتذكر قبل 10 سنين كانت امرأة في الرياض حبشية مات زوجها ولم يكن لها ولي، رفعت إلى الشيخ بن باز فقال لا بد من محرم يوصلها إلى الحبشة، فاشتكت وقالت ليس لي محرم، والمحرم الذي لها أخوها هناك لا يستطيع المجيء إلا من يسمى فيزا أو تأشيرة دخول وذلك مما يكلفه، فعند ذلك رخص لكفيلها أن يوصلها إلى المطار وأن يتصل بأخيها الذي هناك وقال هذه ضرورة. في هذه الحالات يجوز، وأما في غير ذلك فلا يجوز. وكذلك السحر ليس ضروري، إذا أصيب أحد بسحر فإن علاجه بالرقية، الرقية الشرعية، فالذين يجيزون حل السحر بالسحر معناه أنهم يقرون السحر، والسحر كفر.
هذه الأيام قدمت مجموعة من الأقوام بالخلص التنوع من حرم الميشة، لكنه يقابل وقاس كبير يزعمون أن عندهم عددا من النصر وهم يكفرون رغبة في القيادة، فما نصيحتك لهؤلاء الخلاص وأيضا بحرم الميشة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخلص النخل ثم يقول ادعوا لهم الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وذلك لانهم يمنحون يعطون منائح لجيرانهم، هذه النخله لك يا فلان، هذه النخله لك يا فلان، وكذلك ايضا ياكلون ويعطون اضيافهم ومن مر بهم، فيكون الذي يخرج الذي يخرجونه لا زكاة فيه. لا مانع اذا قالوا للخالص هل انت تنفق منه وتتصدق منه وتمنح منه، فاذا قال نعم تركوا بعضه ثم على صاحبه أن يحتاط ويخرج زكاته ويعطيها أهلا على مستحق.
هل يعتبر
سب الوالدين للأبناء أثناء غيبتهم أمام الناس للغيبة حتى وإن كانوا صغارا دون سن البلوغ؟ سب الوالدين للأبناء أثناء غيبتهم هل هم الغيبة وإن كانوا صغارا؟
نرى أن هذا لا يجوز، لكن الأب قد يتأثر ويغضب على ولده ثم يسبه حاضرا أو غائبا ويشتمه، وهذا نرى أنه لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا توافق ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. فإذا دعا على أولاده ثم أصيب وجبت دعوته فإنه يندم. كذلك أيضا يمكن أنه إذا ذكر الصغار بلعب ومرح وشدة أذى ذكر فلا يدخل ذلك في الغيبة.
ما حكم نفس الكتاب الذي يوجد الوزن، وما حكم مشاركة البنات الصغار في الحملات مع
الرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، الحجاب في الأصل هو غطاء الوجه، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فإبداء الوجه لا يسمى حجابا ولا أنها سترت رأسها، بل لا بد أن تستر جميع وجهها أمام الرجال. أما الإناث الصغار التي لم يبلغن فلا مانع من اشتغالهن بالحفلات التي ليس فيها رجال، اما اذا كان فيها رجال فلا يجوز.
ما هو الافضل لخطيب الجمعه وهو يخطب ان يحدث يديه وينظر يمنه ويسرع، ام الافضل ان يصبر امامه ويقدم الحرب؟
قبل وجود المكبر كانوا يامرونه بان يلتفت حتى يسمع من يمينه وجه شماله، وأما مع وجود المكبر فإن الأصل أنه يوجه وجهه إلى هذه اللاقطة حتى توصل الصوت إلى الجانبين وإلى القريب والبعيد. هذا هو الأفضل أنه يتوجه. أما حركة يديه فلا داعي لها إلا إذا كان في ذلك مصلحة كإشارة إلى شيء يمكن إذا حرك يديه أو أصابعه يفهم منه ما يريده يكون ذلك من التنزيل.
ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟
جماعة التبليغ الأصل أنهم الذين بدأوا ذلك قوم من الصوفية في الهند، رئيسهم يقال له محمد الياس، ولما ظهر هذا منه أنكر عليه بعضهم بعض الأمور التي لا تنبغي، ذلك لأنه صوفي، فأنكروا عليه التمسح بالقبور والعكوف عندها وإتعاد الصلاة عندها وتعظيم أهل القبور تسميتهم أولياء وما أشبه ذلك، فكان هذا هو السبب الذي يعاب به أهل هذا الاسم جماعة التبليغ. أما الذين يتسمون بهذه الأزمنة أو يسمون بجماعة التبليغ فنرى أنهم لا ينطبق عليهم هذا الوصف، وذلك لأنهم يدعون إلى الله، يدعون إلى الله، يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى الزكاة، يدعون إلى الصيام، يرغبون في ذكر الله، يرغبون في الخير، يرغبون في القرآن، يرغبون في التوبة. الذين صاحبوهم يشهدون لهم بأنهم أهل خير وأنهم أهل ذكر وأن الله تعالى نفع بهم خلصا كثيرا، ولكن هؤلاء الذين يمنعون منهم يتخيلون أنهم على خطأ وأنهم على باطل أو أنهم جهلة لا يعرفون شيئا وأنهم يضرون ولا ينفعون. زرنا قبل سنتين البلدة القريبة التي تسمى تفليس، ذكر لنا بعض الإخوان يقول كان عندنا شباب يحلقون اللحى، يسمرون على الأغاني، ينظرون في الدشوش، يتركون الصلاة، فقدر أنه جاءهم هؤلاء الدعاة وخرجوا بهم، خرجوا معهم نحو شهر أو نصف شهر، ولما رجعوا وإذا هم قد تابوا أعفوا اللحى، حافظوا على المساجد، حافظوا على الصلوات، كسروا الدشوش، تابوا إلى الله، اشتغلوا بالقرآن. ثم إن بعض المتشددين قال لهم إن بقاءكم على تلك المعاصي أفضل من خروجكم معهم لأنهم مبتدئة، فلا تخرجوا معهم ولا تعودوا إلى ذلك لأنهم على بدعة. فعند ذلك تركوا الخروج معهم مرة أخرى وثالثة وعادوا إلى ما كانوا عليه وركبوا الدشوش وحلقوا اللحى. زين لهم ذلك الذي أفتاهم، قال حلقكم للحى خير من خروجكم، ترككم لصلاة الجماعة خير من خروجكم، تركيبكم ونظركم للدشوش خير من خروجكم معهم. فهكذا يعتقد أن هذه بدعة وأن هذه معصية. نقول لقد أخطأ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. سألنا الذين يخرجون معهم هل يتركون الصلاة؟ قالوا لا والله، بل يقيمون الناس آخر الليل للتهجد، هل يسهون ويغفلون عن الشيء الذي يجب؟ فقالوا لا، مجالسهم ذكر، مجالسهم عبادة، مجالسهم طاعة، يتعبدون بالطاعة، يقرؤون الأحاديث، يحرصون على العمل بها، يحرصون على العمل بالسنة وعلى النوافل، لا يسكرون ولا يغنون ولا يستمعون أغاني ولا يطوفون بالقبور ولا يدعون غير الله، فما الذي تنكرون منهم؟ أتنكرون منهم دعوة الإصلاح؟ أتنكرون منهم دعوة الخير؟ صدر أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كتب لرجل يقول مكنوهم أمكنوهم من الدعوة، كتابته موجودة كذلك أيضا. الشيخ بن باز رحمه الله كتب معهم كتابات كثيرة يؤيدهم ويذكر أن الله تعالى نفع بهم نفعا كثيرا، فلا يغتر بمن أنكر عليهم. كذلك الشيخ ابن تيمين له أيضا رسالة أو نصيحة كبيرة يذكر فضائلهم، وهذا يراد به هؤلاء الدعاة الذين في هذه المملكة أو في أطرافها. أما بالنسبة لأولئك الذين في الخارج فلا نزكيهم ولا ندري ما عقائدهم. هؤلاء الذين من أهل الوطن قد نفع الله بهم المواطنين هنا، وكذلك أيضا إذا خرجوا إلى البلاد الأخرى أثروا نفعوا، وذلك لأن أساليبهم مؤثرة فيها قوة حيث أنها تصل إلى القلوب، ولأنهم يدعون إلى التوبة وتجديدها، يدعون إلى الإسلام ويذكرون فضائل الأعمال فيؤثرون في القلوب، فلا يغتر بمن أنكر عليهم أو عابهم. هذا هو الذي نعرفه عنهم.
ولكن بعض الصالح يستنكر تحديد أيام المصطلحات مثل البيان والخروج إلى غير ذلك،
لا محذور في ذلك. إذا قالوا أخذ معنا أسبوعا على هذا يكون بدعة، ليس فيه محذور. أخرج معنا جرب، فلو مثلا خرج ورجع بعد يومين ما ظللوه ولا خطأوه، ولا قالوا أخرج معنا شهرا فخرج معه ورجع بعد 10 أيام ما ظللوه ولا قالوا أخطأت أو ارتدت أو رجعت أو كفرت، إنما يدعونه لهذه المدة لعله أن يتأثر، ولا محذور في ذلك. وكذلك أيضا دعوتهم وطريقة أساليبهم لا محذور فيها كما هو الواقع.
السؤال الأول من هذه الأسئلة السلام يقول كيف وأنا تضبط الإحسان في الأعراف وتعليم وبعض أزواج هؤلاء النساء من الشباب المستقيمين فإلى الكوان؟
لا يجوز ذلك، وذلك لأن هذا سبب للفتنة، لأن هناك بعض النساء قد تخطئ وتصور صورة هذه الفتاة أو هذه المرأة إذا تكشفت أبدت وجهها ونحرها وساعديها ولبست لباسا ضيقا ونحو ذلك، وعرفت أنها فلانة ثم اختطفت صورتها، وربما يختطف صورتها بعض الشباب الذين كان يقال انهم لم يميزوا او انهم لم يبلغوا عورات النساء، فتبقى صورهم تنتشر. فنقول لاوليائهم لا تحضروا مثل هذا، اذا كان هناك حفلات فاشترطوا على اهلها ان لا يكون بهذا التفسخ وهذا التبرج وهذا الظهور بهذه الصور الفاشئة العارية، حتى لا تتأثر نساؤكم ولا تنتشر عادة عنهم.
وجدت رجلا يبيع المساوي الأراء داخل عرض المسجد، فأثرت عليه فعارضني أحد طلبة العلم، وعند ذلك بقول لا تحرم ما أحد الله إنما حرم الزيت يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، فما تلبيس سمحتكم؟
هذا خطأ. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، وقال إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المساجد تقول لا أربح الله تجارتك. فإذا كان قد دخل في داخل المسجد في مصابيح المسجد أو في ملحقاته أو في رحبته فإننا إذا رأيناه نخرجه ونقول لا أربح الله تجارتك. المساجد بنيت للعبادة لا لأمور الدنيا، هذا هو الواجب. أما يوم الجمعة فإنه يحرم البيع بعد النداء حتى ولو لم يكن في المسجد، لقوله وذروا البيع. لو كان بينه وبين المسجد قد نادى المنادي الذي عند المنبر نادى فلا يجوز له أن يبيع ولا يشتري ولو بدرهم ولو كان بعيدا عن المسجد أكيل أو أكثر.
السبيل
من حافظ على أنواع الإنسان وأن تعب الحواجم ثم تغير الكلام فصرت أسمع الحرام وأنظر إلى الأذان، بل حتى أصبحت أمي الصلوات والسلام. وأنا أخشى من حول الآن فأتكلم بالإيمان وأخشى أن تصدق في التوبة أتتوب كما أمر الله. يا أيها الذين آمنوا أتوبوا إلى الله، أتوبوا إلى الله توبة نصوحة، فاصدق التوبة وأعزم على أنك لا تعود إلى هذه المنكرات ولا تترك الواجبات ولا تتخلف عن الصلوات. وننصحك أن لا تنظر إلى الأفلام السليئة ولا ما تبث القنوات الفضائيه لانها قد تسبب لك فتنه. وننصحك ان لا تصحب المفسدين اهل الفساد واهل الدعايات الذين يدعون الى الفساد، يدعون الى الحرام، يدعون الى النظر الى الحرام، يدعون الى التكاسل عن الصلوات، يدعون الى اقتراف بعض المحرمات. اذا صحبتهم خشي أنك تتأثر بهم وتكون مثلهم. لك أن تبحث عن الأصداقاء الصالحين فإن المرء على دين خليله.
يلحق بهذا السؤال يا شيخ، هؤلاء الذين يطلبون الصدقة هل يجوز إخراجهم من المساجد؟ فإذا جاء يعني حوش المسجد أو العقادة تعتبر المسجد في قولهم
نرى أنهم إذا ظهرت عليهم أمارات الصدق فلا يخرجون لأنهم قد يكونون ذوي حاجة شديدة. كان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله لا يتركهم يتكلمون بكلام كثير، إذا جاء أحدهم يتكلم بكلمة أو كلمتين فعرف صدقه أمر بأن يجمع له. وأما هؤلاء الذين يكسرون الكلام ويسردون الكلام فإنه يمنعهم. على كل حال إذا ظهر عليه أنه ذو حاجة يمكن من أن يطلب من الناس صدقة إذا ظهر صدقه ويتبرعون له ولا يمنعونه. أما إذا رأي أنه قوي البدنة قادرا على الاكتساب او عرف انه صاحب عاده انه قديم في هذه المهنه فيمنع.
كل الاسئله
يقول احبكم الله احبكم الذي احببتمونا له، ونسال الله ان يرزقنا حبه. ان يقول اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب الأمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن المال البارد على الظما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكرر إلينا الكفر والعصي والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أجل ما بينهم من البأساء والضراء، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أزل عنهم الشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. الله أعلم وصلى الله على محمد. بذلك الله
وهو من الشيخ شكر الله شيخنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.